الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه، ثم قال: قوموا فأصلي لكم. قال أنس بن مالك: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. وحدثنا شيبان بن فروخ وأبو الربيع كلاهما عن عبد الوارث، قال شيبان: حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس ثم ينضح، ثم يأم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه فيصلي بنا، وكان بساطهم من جريد النخل. حدثني زهير بن حرب، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي، فقال: قوموا فلأصلي بكم في غير وقت صلاة، فصلى بنا. فقال رجل لثابت: أين جعل أنسا منه؟ قال: جعله عن يمينه، ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة. فقالت أمي: يا رسول الله، هو يدمك، ادعو الله له. قال: فدعا لي بكل خير، وكان في آخر ما دعا لي به أن قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن عبد الله بن المختار: سمع موسى بن أنس يحدث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته، قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. وحدثناه محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر حاء، وحدثنيه زهير بن حرب قال: حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد. حدثنا يحيى بن نحية التميمي، أخبرنا خالد بن عبد الله حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عباد بن العوام، كلاهما عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال: حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه، وربما أصابني ثوبه إذا سجد، وكان يصلي على خمرة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية حاء، وحدثني سويد بن سعيد قال: حدثنا علي بن مسهر جميعا عن الأعمش حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له، أخبرنا عيسى بن يونس، حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: حدثنا أبو سعيد الخدري أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يصلي على حصير يسجد عليه. أولا بالنسبة للرجال، في الحديث الثالث: حدثني زهير بن حرب، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا سليمان. سليمان هذا هو سليمان بن المغيرة القيسي مولى قيس بن ثعلبة. روى عن ثابت البناني في الإيمان والوضوء والصلاة والنكاح والأطعمة وشرف النبي صلى الله عليه وسلم وعذاب القبر، وروى عن حميد بن هلال في الصلاة والجهاد، وروى عن سعيد الجرير أو الجريري في الفضائل، وروى عنه هاشم بن القاسم وبهز بن أسد وشيبان بن فروخ وحيان بن هلال والنضر بن شميل وهدبة بن خالد وآخرون. وأما ثابت فهو ثابت بن أسلم البناني البصري، يكنى بأبي محمد، من التابعين، روى عن أنس بن مالك في الإيمان والصلاة والصوم والحج وغيرها، طبعا هذا كله في صحيح مسلم. وروى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في الإيمان والأطعمة، وأبي عثمان النهدي في الإيمان، وأبي رافع في الصلاة والجنائز واللباس والبر وذكر الأنبياء، وروى عن عبد الله بن رباح في الصلاة، ومطرف بن عبد الله في الصوم، وابن عمر في الأشربة، ومعاوية بن قرة في الفضائل، وأبي بردة في الرزق والاستغفار، وعن كنانة بن نعيم في الفضائل، وروى عنه سليمان بن المغيرة وحماد بن سلمة وجعفر بن سليمان وسليمان التيمي ومعمر وحماد بن زيد وشعبة وعبيد الله بن عمر وحبيب بن الشهيد وحميد الطويل وآخرون. في الحديث الذي يليه، وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عبد الله بن المختار، هو عبد الله بن المختار البصري، روى عن موسى بن أنس في الصلاة وزياد بن علاقة في الجهاد، وروى عنه شعبة وحماد بن زيد، وخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه في كتبهم. عن عبد الله بن المختار سمع موسى بن أنس، هو موسى بن أنس ابن مالك الأنصاري قاضي البصرة من التابعين، روى عن أنس في الصلاة وخلق النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه عبد الله بن المختار في الصلاة وشعبة في الصلاة، وروى عنه حميد الطويل، وخرج له الستة في كتبهم. في الحديث الذي يليه أو الذي يليه، حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، وأخبرنا خالد بن عبد الله حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام، هو عباد بن العوام أبو سهل الكلابي الواسطي، روى عن أبي إسحاق الشيباني في الإيمان والصلاة، وأبي سلمة سعيد بن يزيد في الصلاة، وأبي مالك الأشجعي في الزكاة، ويحيى بن إسحاق في البيوع، وحسين بن عبد الرحمن في الهبة، وروى عنه أبو الربيع الزهراني وأبو بكر بن أبي شيبة، توفي سنة 85، وخرج له الستة في كتبهم. وأما بالنسبة لموضوع الباب، فكما سمعتم يدور حول جواز صلاة الجماعة في النافلة، إذ صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم في غير وقت الصلاة كما قرأناه في الحديث الثالث، فقال قوموا فلأصلي بكم في غير وقت الصلاة، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم نافلة، ووقف وراءه أنس ويتيم لهم وخالته وقفت وراءهم، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم النافلة جماعة، مما يدل على جواز الجماعة في النافلة. نعم، وفيه دلالة على جواز الصلاة على الحصير، وذلك أنهم قاموا إلى حصير لهم ففرشوه للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الثاني أن هذا الحديث الحصير كان من جريد النخل، فهذا يدل على جواز الصلاة على الحصير. وفي الحديث الأخير عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وربما أصابني ثوبه إذا سجد، وكان يصلي على خمرة وهي قطعة من القماش كما شرحناها في الأبواب السابقة. فإذا هذا يدل على جواز الصلاة على الحصير وعلى القماش، وتجوز الصلاة على الأرض أيضا، على الأرض وعلى الحصير وعلى الثياب، وسنتكلم عن هذا إن شاء الله بعد قليل بالتفصيل. أما في الحديث الأول قول أنس بن مالك أن جدته مليكة، الظاهر أنها جدة أنس، يعني هي أم أنس. وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة يروي عن أنس بن مالك أن جدته هذه ليست جدة أنس، وإنما هي جدة إسحاق، هي أم أنس وجدة إسحاق.
لأن إسحاق ابن أخي أنس، فهذه أم أنس إذن هي جدته، وقيل إنها جدة أنس لظاهر الرواية. أما جدته الهاء يا ترى راجع إلى أنس أم أنها راجعة إلى إسحاق؟ قال صح أنها راجعة إلى إسحاق، ومليك هذه هي أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. ومن هنا يأتي اللبس في كثير من الحالات، لأن الضمير المفترض به أنه يرجع إلى أقرب مذكور، إلا إذا قامت قرينة تدل على أنه يرجع إلى غيره، مثل رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، رواية عمرو بن شعيب عن جده يعني عن عمرو بن شعيب يروي عن جده أم عن أبيه عن جده؟ أب يروي عن الجد. إن بنى على الخلاف في رجع الضمير هنا الخلاف في تصحيح الحديث وتضعيفه، ولذلك تكلم العلماء في هذا الإسناد المتكرر المشهور الذي لا يخفى على أحد، سبب في ذلك هو مرجع الضمير. نعم، فالأصل في الضمير أنه يرجع إلى أقرب مذكور، إلا إذا قامت قرينة تدل على أنه يرجع إلى ما وراءه. وهنا المعروف أن مليكة هي جدة إسحاق لأنها أم أنس، نعم، وليست جدة أنس. ومليكة هي بضم الميم وفتح اللام، وقيل إنها بفتح الميم وكسر اللام مليكة، والإمام النووي يقول هذا غريب ضعيف ومردود، أي المشهور المعروف عند علماء التاريخ والرجال أنها مليكة. نعم، قال هذا الحديث فيه فوائد، من جملتها إجابة الدعوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعي كما هو مصرح به في الحديث أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة. قال وفي هذا الحديث إجابة الدعوة وإن لم تكن وليمة عرس. بالنسبة لدعوة الوليمة إجابة دعوة الوليمة واجبة، كما مر معنا حينما تكلمنا على مباحث الوليمة في مباحث النكاح إذا كنتم تذكرون، فقلنا إن إجابة الدعوة لوليمة العرس واجبة، طبعا أصل فيها أنها واجبة، لكن هذا الوجوب يسقط بمبررات كثيرة ذكرناها. نعم، وواجبة إذا لم يكن هناك منكر، واجبة إذا لم يخص بالدعوة الأغنياء، ففي هناك شروط تكلمنا عنها بالتفصيل. هذه وليمة العرس خارج محل النزاع، ما وراء وليمة العرس من الدعوات الأخرى هل إجابتها واجبة أم أن إجابتها سنة بمعنى أنها مندوبة؟ اختلف الناس في هذا، فالإمام النووي رحمه الله تعالى يقول لا خلاف في أن إجابتها مشروعة، إجابة الدعوة في غير وليمة العرس، وليمة العرس إجابتها واجبة، أما في غير وليمة العرس لا خلاف بين العلماء في أنها مشروعة، لكن هل إجابتها واجبة أم فرض كفاية أم أنها سنة يعني أنها مندوبة؟ العلماء يطلقون كلمة السنة ويريدون بها في أغلب الأحيان المندوب، ولكن ليس مضطردا، تطلق السنة ويراد بها المندوب، وقد تطلق السنة على الواجب، أي أن هذا الواجب ثابت في السنة، يثبت بالسنة الواجب ويثبت بالسنة المندوب ويثبت بالسنة المباح ويثبت بالسنة المكروه ويثبت بالسنة الحرام، فإذا قيل هذا سنة نفهم منه أنه مندوب هكذا، ولكن ليس دائما يكون هكذا، إذا قال هذا السنة يعني مندوب، ولكن إذا قال هذا ثابت بالسنة من المحتمل أن يكون واجبا، من المحتمل أن يكون مندوبا، تعتريه الأحكام الخمسة، فالسنة يعني تثبت الأحكام الخمسة، وغالبا تكون مبينة لكتاب الله تعالى، وقد تستقل بالتشريع تنشئ أحكاما جديدة ما تعرض لها القرآن لا جملة ولا تفصيلا. نعم، فقول الإمام النووي هنا سنة يعني أنها مندوبة، فإذا هي مشروعة بالاتفاق، ولكن الخلاف في ما وراء المشروعية، هل هي واجبة أم فرض كفاية أم مندوبة؟ نعم، الخلاف مشهور عندنا، والأصح عندنا أنها ليست واجبة، لكن الإمام النووي يقول هذا الحديث ظاهر هذا الحديث يدل على أنها واجبة، وليس مراد الإمام النووي الآن أن يقول لنا إن الحكم فيها هو الوجوب كما ذكرت لكم أكثر من مرة، وإنما يريد أن يعلمنا ماذا يستنبط من هذا الحديث. يقول ظاهر هذا الحديث يدل على أنها واجبة. نعم. فقال رحمه الله تعالى ورضي عنه: وظاهر الأحاديث الإيجاب. قال: وسنوضحه في بابه، ونحن تكلمنا عنه أيضا في مباحث الوليمة عندما تكلمنا على مواضيع النكاح. نعم. وذلك أن مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا الوجوب الذي تكلم عنه الإمام النووي ليس من هذا الحديث، وإنما قال ظاهر الأحاديث أي التي وردت في هذا الموضوع، وإلا فهنا ظاهر الحديث ما يدل على الوجوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعي فأجاب. فكونه أجاب قد يكون أجاب لأنه مندوب، وقد يكون أجاب لأنه فرض كفاية، وقد يكون أجاب لأنه واجب، ولكن ظاهر الأحاديث التي وردت في هذا الموضوع تدل على هذا المعنى. ولكن صرفه الفقهاء عن ظاهر الوجوب إلى الندب لقرائن أخرى سنتكلم عنها إن شاء الله في مكانها. وأما قوله قوموا فلأصلي لكم، قال فيه جواز الصلاة، جواز النافلة جماعة لأنهم صلوا النافلة كما ذكرنا، وفيه تبريك الرجل الصالح والعارف أهل المنزل بصلاته في منزلهم. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبارك لهم المكان بصلاته فيه، كما مر معنا في الباب الماضي حينما دعا عتبان بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي له في بيته من أجل أن يباركه له. نعم. فهذا يدل على جواز التبرك بآثار الصالحين، بالصالحين رضي الله تعالى عنهم بهم وبآثارهم. فقال بعضهم يعني أيضا من جملة الفوائد التي تستفاد من هذا: ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد تعليمهم أفعال الصلاة مشاهدة مع تبريكهم، يعني شيء آخر وراء التبريك أنه قال قوموا فلأصلي لكم. التبريك حادث، وفي نفس الوقت أراد أن يعلمهم صلى الله عليه وسلم كيف تكون الصلاة. وأنتم تعرفون أن الصلاة نزلت مجملة في القرآن الكريم وبينها النبي عليه الصلاة والسلام، وقد مر معنا في الأبواب السابقة كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ونزل القهقرة ثم سجد في الأرض ثم صعد المنبر مرة ثانية وركع عليه ثم نزل وسجد وقال لأصحابه صلوا كما رأيتموني أصلي، علمهم كيفية الصلاة. ونحن نعلم أن النساء ما يحضرن الصلوات دائما، فربما فات بعض النساء رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام في بيتهم من أجل أن تراه مليكة رضي الله تعالى عنها وتتعلم ما قد يخفى عنها من أفعال الصلاة ومن أحكامها. هذا محتمل وهذا أما التبريك فحاصل قطعا، أما التبريك فحاصل قطعا. والحديث الذي قبل الباب الذي قبل هذا الباب نص في الموضوع، والأحاديث في هذا الموضوع مشهورة معروفة لا تحتاج إلى بيان وتفصيل. والأمر الثاني محتمل وجائز، يعني يحتمل أنه فعل من أجل التعليم. نعم. قال: فإن المرأة قلما تشاهد أفعاله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فأراد أن تشاهدها وتتعلمها وتعلمها لغيرها من الناس. وأما قول أنس رضي الله تعالى عنه: فكنت إلى حصير لنا قد اشتد من طول ما لبث، قد اشتد من طول ما لبث، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. أولا قال فيه جواز الصلاة على الحصير قد بينا، وسائر ما تنبته الأرض. من أين أتى بسائر ما تنبته الأرض؟ قال: لأن هذا الحصير متخذ من جريد النخل، ولا فرق بين جريد النخل وغيره، إذا تجوز الصلاة على الحصير وعلى سائر ما تنبته الأرض. وأيضا تجوز الصلاة على القماش، لأنه في الحديث الثاني: وكان يصلي على خمرة. قال الإمام النووي: وهذا مجمع عليه، جواز الصلاة على الحصير وعلى سائر ما تنبته الأرض. طيب، ماذا نعمل بما روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه من استحباب الصلاة على الأرض، يعني وأنه يعني لا يستحب الصلاة على الحصير؟ قال لعل هذا من عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، لعله يريد أن الصلاة على الأرض فيها يعني تواضع أكثر، وفيها تذلل أكثر، وفيها إرغام للنفس أكثر، إذ أن الإنسان يضع جبهته، يضع أشرف مكان أو أشرف جزء من جسده على الأرض ليتضمخ برمالها وما فيها من الآثار من أجل إظهار العبودية والذل بين يدي الله تعالى. فلا شك أن الصلاة على الأرض فيها إرغام للنفس أكثر من الصلاة على الخمرة أو على الحصيرة. فهذا هو مراد عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، وليس مراده أن الصلاة على الحصير ليست جائزة ولا مشروعة. نعم. قال وفيه دليل أيضا على أن الأصل في الثياب والبسط والحصر وما شابه هذا الأصل فيها الطهارة، لأن أنس رضي الله تعالى عنه يقول فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه النبي عليه الصلاة والسلام وصلى عليه. لو كان الحصير نجسا لما كفى فيه النضح، لأن جماهير الفقهاء على أن النجاسة لا تزول إلا بالماء، ما تزيلها لا الرياح ولا الشمس ولا الجفاف، وإنما يزيلها الماء، أريق عليه ذنوبا من ماء كما بيناه أيضا في مباحث النجاسات. فكونه قام إلى الحصير وعنه طال استعمالهم لهذا الحصير، ويحتمل أنه قد وردت عليه النجاسة، يجلس عليه الصبيان، يجلس عليه ربما تمر عليه البهائم، حصير مستعمل. قال ولكن مع ذلك أصل فيه الطهارة، الأصل فيه الطهارة، وكذلك ثياب الصبيان الأصل فيها الطهارة، الأشياء التي يأكلون فيها أصل فيها الطهارة، ثياب بذنين خمر الأصل فيها الطهارة، ثياب القصابين الأصل فيها الطهارة. نحن عندنا قاعدة مشهورة في الفقه، التعارض الأصل والظاهر. الظاهر أن القصابة لا تخلو ثيابه من نجاسة، قد ينزل عليها الدم ويخفى، قد تصيبها نجاسة من آثار يعني ما يوجد في الكرش الشاء أو الذبيحة وتتنجس ولا تظهر آثار على الثوب. مدمن الخمر الظاهر أن ثيابه تصاب بشيء من قطرات الخمر. الصبيان الظاهر أن ثيابهم يتقايون عليها، وما يتورع الصبي ما يعرف معنى الطهارة من النجاسة، هذا الظاهر، ولكن الأصل فيها الطهارة. وإذا تعارض الأصل والظاهر فإنما يقدم الأصل على الظاهر، هذه قاعدة مشهورة ولها نظائر كثيرة في الفقه الإسلامي، ويقدم الأصل على الظاهر ما لم تقم قرينة تجعل الظاهر متأكدا عند ذلك يرجح الظاهر على الأصل. نعم. فهنا الأصل في هذه الأشياء الطهارة، مدام دخلنا إلى بيت ما وجدنا فيه نجاسة متيقنة، ما تحققنا وجود النجاسة، أصل في أنه طاهر. إذا ذهبت إلى الصحراء إلى أي مكان من أماكن ما لم تجد النجاسة أو ما لم تخبر عنها بخبر عد ثقة، أصل فيها أنها طاهرة، أصل في الأشياء الطهارة. نعم. طيب هذه الفائدة الثانية في الحديث. والفائدة الثالثة قال فيه جواز النافلة جماعة، لأنهم صلى رسول الله وصلوا ورأوا. وفيه أن الأفضل في نوافل النهار أن تكون ركعتين كنوافل الليل، لأنه نص هنا قال فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف، وقد علمنا أن هذه الصلاة كانت صلاة نافلة. إذن فالأصل في النوافل سواء النوافل المطلقة سواء كانت في الليل أم كانت في النهار أنها تكون ركعتين. وفيه صحة صلاة الصبي المميز لقوله صففت أنا واليتيم وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صغير السن لكنه كان مميزا، إذن فصلاة المميز صحيحة، ليس مكلفا، ما هي واجبة عليه، ولكنه لو صلى صلاته صحيحة ليست بالصحيحة صحيحة، وكذلك لو صام صيامه صحيح وإن كان ليس مكلفا ولا يجب عليه الصيام. نعم. وفيه أن للصبي موقفا من الصف، لأنه قال صففت أنا واليتيم خلف النبي عليه الصلاة والسلام. معنى ذلك أن الصبي له موقف من الصف، يجوز أن يقف بالصف ما لم يعني يوجد كبار، فإذا وجد كبيرا الكبير أولى منه في الصف. نعم. قال وبه قال جمهور العلماء، قال وفيه أن الاثنين يكونان صفا وراء الإمام، لأنه صف يقول فصففت وصففت أنا واليتيم وراءه، معنى ذلك أن الاثنين يشكلان صفا. قال وهذا مذهبنا نحن الشافعية ومذهب جمهور ومذهب العلماء كافة. قال إلا ابن مسعود وصاحبيه فقالوا يكونان هما والإمام صفا، يعني ما يعملون صفا وراء الإمام، وإنما يقفون يقف الإمام بينهما ولا يقفون صفا وراءه، أي أنهم يجانحون الإمام مجانحة. وعندنا لو كان المكان ضيقا لا يتسع لأن نعمل صفا وراء الإمام، يجوز لنا أن نجانح الإمام، أن يكون بعضنا عن يمينه وبعضنا عن شماله، سواء أكن اثنين أم كن أكثر من هذا. فلو كانوا عشر يجوز أن يقف خمسة عن يمينه وخمسة عن شماله، طبعا وهو متقدمون على هذا التقدم لا بد منه عند جمهور الفقهاء، لأنهم إذا تقدموا على الإمام تبطل صلاتهم، تبطل صلاة المأموم إذا تقدم على الإمام عند جمهور الفقهاء. نعم. فابن مسعود يقول إذا كانوا ثلاثة يقف الإمام بينهما، فإذا صاروا أربعة ثلاثة يعملون صفا، ولكن جمهور العلماء أو كافة العلماء سوى ابن مسعود على أن الاثنين يشكلان صفا كما هو ظاهر هذا الحديث. قال وفيه من الفوائد أن المرأة تقف خلف الرجال، لأنه قال فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، أي أنها وقفت وراءهم. نعم. قال وأنها إذا لم تكن معها امرأة أخرى، نحن نعلم أن الرجل إذا لم يكن معه رجل آخر فإنه يقف على يمين الإمام حتى يأتي الآخر، عند ذلك يعمل معه الصف. فإذا وجدت امرأة واحدة أتقف بجانب الرجال ولو كانوا محارم لها؟ قال لا، هذه جدة لأنس، ومع ذلك ما وقفت بجانبه بل وقفت وراءه، في دلالة على أن المرأة لو كانت واحدة تصلي وحدها في الصف ولا تقف بجانب الرجال ولو كانوا محارم لا. نعم. قال هذه الحديث فيه إشارة إلى مسألة خلافية بين جمهور العلماء وبين الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهي المسألة المشهورة بما لو حلف إنسان ألا يلبس ثوبا، قال والله لا ألبس هذا الثوب، فأخذ الثوب وفرشه على الأرض وصلى عليه، ما لبسه لكنه فرشه على الأرض وصلى عليه، هل يحنث بيمينه أم لا يحنث؟ قال أصحابنا لا يحنث، لأن الصلاة على الثوب أو الجلوس على الثوب ما يسمى لبسا في العرف، في العرف ما يسمى لبسا، ونحن عندنا الأيمان الأصل فيها أنها تحمل على العرف، الأصل فيها أنها تحمل على العرف، طبعا هتكون في غير الشارع تحمل على العرف. وبناء على هذا لو حلف إنسان قال قلت لكم هذا مرارا والله لا أضع رأسي على وتد، وضع رأسه على الجبل ما يحنث بيمينه، مع أن الجبال تسمى في اللغة وتدا والجبال أوتادا، قال لأن العرف ما يسميه وتدا، الذي يصعد على الجبل ما نقول والله إنه صعد على الوتد وصعد على الجبل، صعد في الجبل ما نقول إنه صعد على الوتد أو صعد في الوتد، العرف ما يسميه وتدا. الأرض صحيح إنها والأرض بساطة جعلها الله سماها الشارع بساطة وهي في اللغة بساط، لكن لو قال إنسان والله لا أجلس على بساط وجلس على الأرض ما يحنث، وإن كانت تسمى في اللغة بساطا لأن اليمين تحمل على ما يتعارف عليه البشر، لأن التكلم بالمعتاد عرفا أكثر من التكلم بالمعروف لغة، هذه طبائع البشر قديما وحديثا، فقال إنسان والله لا أجلس تحت سقف ونحن تحت السماء وجعلنا السماء سقفا محفوظة، ما يحنث بيمينه، ما يحنث بيمينه، لأن السماء لا تسمى في العرف سقفا وإن كانت تسمى في اللغة سقفا. من جملتها هذه المسألة أنا أشقى القلب، فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث، من طول ما لبس، وليس مراده لبس بأن وضعه على جسمه، لأنه قال في الحديث الثاني وكان بساطهم من جريد النخل. فكيف يلبس جريد النخل؟ لبس يعني من كثرة ما استعمل، ولكن الاستعمال سمي لبسا. استعمال الحصير بالجلوس عليه سمي لبسا. فلو استعمل الإنسان الحصير بأن جلس عليه وقال والله لا ألبس الثوب، فجلس على الثوب استعمله افترشه صلى عليه، هل يحنث بيمينه أم لا يحنث؟ إذا حملنا الأيمان على المدلول اللغوي يحنث، وإذا حملناها على المدلول العرفي ما يحنث. قال واحتج به أصحاب مالك، أي هذا الحديث عند مالك أنه يحنث، عند الإمام مالك يحنث. قال واحتج به أصحاب مالك في هذا الحديث في المسألة المشهورة بالخلاف، وهي إذا حلف لا يلبس ثوبا فافترشه، فعندهم أي عند الإمام مالك يحنث، لأن الافتراش يسمى لبسا. قال فقمت إلى حصير دنا قد اسود من طول ما لبس، أي من طول ما استعمل، استعمال يسمى لبسا. قال فأنا أحمل يمينه على المعنى اللغوي، وعندنا لا يحنث. نعم، وإيش أجاب أصحابنا؟ قال أجاب أصحابنا بأن لبس كل شيء بحسبه، لبس الثوب له صفة، حتى لو سلمنا لغة، لو سلمنا أنه يلبس وأردنا أن نحمل اليمين على الأمر اللغوي وراء الأمر العرفي عرفا لا يحنث، لكن لو قلنا إنه نحمل على الأمر اللغوي قال لبس كل شيء بحسبه. فلبس الثوب بأن تضعه على عاتقك، ولبس الحصير بأن يعني يسمى لبسا ولكنه ليس لبسا حقيقيا. نعم، قال فحملنا اللبس في الحديث على الافتراش للقرينة، اللبس بالنسبة للثوب أن تضعه على عاتقك، لبس الحصير قال في قرينة تدل على أن المراد مش اللبس يعني أن تضعه على جسمك، وإنما اللبس أن تجلس عليه، يسمى لبسا. والذي جعلنا نقول أن اللبس المراد به هنا الافتراش القرينة التي ذكرت بأنه كان من النخل ولا يمكن للإنسان أن يستعمله إلا في الجلوس عليه، ولأنه المفهوم أي المفهوم عرفا بخلاف من حلف لا يلبس ثوبا، فإن أهل العرف لا يفهمون من لبسه الافتراش حملا لليمين على المعنى العرفي، أن إذا قال والله لا ألبس هذا الثوب ما أحد يفهم يعني يفترشه، يلبس أن يضعه على عاتقي، فإذا جلس عليه ما يكون قد حنث، وإن كان في اللغة يسمى لبسا، في اللغة يسمى لبسا لكنه في العرف ما يسمى لبسا. والأيمان قلنا إن مدارها على العرف، الأيمان والنذور تدور على العرف إذا صدرت من المتكلمين، تصل فيها أننا نحملها على العرف، ما لم تقم قرينة تدل على أن صاحبها أراد بها المعنى اللغوي. وأما قوله حصير قد اسود، فقالوا اسوداده لطول زمنه وكثرة استعماله، لأنه معمول منذ زمن بعيد، كثرة الاستعمال والجلوس عليه قد اسود لونه. فلماذا نضحه بالماء؟ قال نضحه بالماء من أجل أن يطرى يصير طريا، من أجل تليينه، لأنه يقول قد اسود من طول اللبس، معنى ذلك أنه قديم، فنضحه بالماء من أجل تليينه للنبي صلى الله عليه وسلم. ليش قلنا نحن نضحه بالماء من أجل تليينه؟ قال لأنه لو نضحه من أجل النجاسة، لو نضحه من أجل النجاسة كما يقول القاضي عياض، قاضي عياض تعرفون أنه مالكي، يقول نضحه من أجل النجاسة، جماهير الفقهاء قول لا نضحه من أجل تليينه، وكل منهم بنى على مذهبه. القاضي عياض رحمه الله تعالى بنى على مذهبه من أن الثوب إذا كان مشكوكا فيه، إذا كان مشكوكا في نجاسته ونضح بالماء فإنه يقطر، وبناء على هذا قال إنما نضحه من أجل الشك في نجاسته. وجمهور الفقهاء قالوا لا يمكن أن نحمله على هذا المعنى، لأن النجاسة عندنا ما تزول إلا بواسطة الغسل، والنضح وحده ما يؤدي إلى التطهير، فقوله قال فنضحه دليلا على أنه لم يكن من أجل تطهيره، هذا بنى على أصله وهذا بنى على أصله. إذن الخلاف بين العلماء ليس كما يصوره الجهلة في هذا العصر، يقول الدليل موجود، الدليل موجود، ولكن اختلف العلماء فيما يفهم من هذا الدليل، وهذا بنى على أصله وهذا بنى على أصله. نعم. فإذا نضح أنس رضي الله تعالى عنه للحصير إنما من أجل أن يصير طريا، من أجل إزالة الغبار إذا كان عليه غبار. وأما المالكية فقد بنوا هذا على مذهبهم من أن النضح كان من أجل إزالة النجاسة المشكوكة التي يحتمل أن تكون في هذا الثوب. وأما اليتيم قال اسمه ضمير بن سعد الحميري، والعجوز هي أم أنس. قال ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة، فقالت أمي، قالت النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله خويدمك ادعو الله له. قال فدعا لي بكل خير، وكان في آخر ما دعا لي به أن قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. يقول يعلق الإمام على هذا، يقول فيه ما أكرم الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم من استجابة دعائه لأنس، حقق الله دعوة النبي عليه الصلاة والسلام فيه في تكثير ماله وولده، ولذلك كثرت أمواله وكثر أولاده. قال وفيه من الفوائد طلب الدعاء من أهل الخير، لأنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام خويدمك أدعو الله له، فهذا يعلمنا أننا إذا رأينا إنسانا نعتقد فيه الصلاح فإننا نسأله أن يدعو لنا. وهذا يعني كثير من الناس يقول هل يجوز لإنسان أن يقول لآخر أدعو الله لي؟ نعم يجوز أن تقول أدعو الله لي، ويجوز لك أن تقول له أدعو لفلان. فهذه قالت للنبي عليه الصلاة والسلام أدعو الله له، فدعا للنبي فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. قال في جواز الدعاء بكثرة المال، لا مانع أن ندعو لإنسان بأن يكثر الله ماله. نعم. وندعو له بكثرة الولد مع البركة فيهما، لأنه ربما كثر ماله بدون بركة، ربما كثر عياله بدون بركة، فندعو له بكثرة المال وبكثرة العيال مع البركة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم أكثر ماله وولده، ولم يقف عند هذا وإنما قال وبارك له فيه. فنحن ندعو كل يوم في صلاتنا وبارك لنا فيما أعطيت. قد يعطى الإنسان الشيء ولكن لا يبارك له فيه، وهذا يحس به كل واحد منا. تجد بعض الناس عنده دخل قليل، ما عنده مال كثير، ولكن مع هذا تجد الناس يسرقون بيته والضيوف يتواردون عليه وينفق الكثير من النفقة مع أن دخله أقل من دخل كثير من الناس، ولكن الله جعل فيها بركة، جعل الله في المال بركة. هذا الشيء من معتقدنا أيها الإخوة، شيء انقرض وانترس في مجتمعنا، لم يعد له وجود اليوم إلا في نذرة من الناس. هذه المعاني كادت تفقد بين المسلمين، نحن في صغرنا نشأنا على هذه المعاني، البركة الأساس في كل شيء، البركة. كان الناس إذا أكلوا يقول سمي الله من أجل البركة، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه قال توضأوا بسم الله، فتوضأ الجيش عن آخرهم وزاد في المزادة ماء. وكذلك في الطعام قال كلوا بسم الله، فأكلوا جميعا وجمعوا وزاد في شيء من الطعام. ولما دعا النبي عليه الصلاة والسلام بعض الناس لما جاءوا إلى المدينة إلى اللبن فشربوا منه جميعا، وشرب منه الساقي وكان يخاف أن لا يبقى له شيء حتى أحس بالري يسري في أظافره، ومع أنه شيء يسير لكن شبع منه الجميع. البركة هذه بالمعاني الرياضية، بالمعاني المادية، بالمقاييس العلمية التي بين أيدينا اليوم، شيء غير مفهوم، شيء لا يفهم بالمعاني الرياضية، ولكن هذا الشيء وراء المادة، وراء الإحساس، وراء المعاني الرياضية العقلانية الجافة. هذه أمور نؤمن بها في ديننا، هذه من أمور الغيب، لا نعلم كيف يكون هذا، ولكنه يقع، وقع ويقع وسيقع إلى يوم القيامة. البركة كثير من الناس أنتم تعرفون وأنا أعرف وكل واحد يعرف عندهم المال الكثير ولكن الله لم يبارك لهم فيه، تجده طيلة حياته ممحوق البركة، يعني المال بين يديه ولكنه ليس عنده منه شيء، محروم. كثير من الناس تعرف عندهم الأملاك ولكنهم فقراء، ما في بركة في المال. وإنسان آخر على العكس من هذا، دخله يسير وبيته صغير ولكنه مع هذا يظن الناس أنه غني لكثرة ما ينفق، ويبارك الله تعالى له في النفقة. خير الطعام ما اجتمعت عليه الأيدي، في المعاني الرياضية هذا أقل الطعام. إذا كان الطعام قليلا وكثرت عليه الأيدي سوف لا يشبع أحد، في المعاني الرياضية هكذا، ولكن في المعاني العقلية هكذا. أما في قوانين ديننا وفي قوانين عقيدتنا هذا الطعام حينما يسمي عليه الآكلون يطرح الله تعالى فيه البركة فيكفي الجميع وتزيد زيادة وتبقى فضلة يأكل منها أهل البيت. البركة التي نزعت من كثير من الناس في هذا العصر، فنسأل الله تعالى أن يبارك لنا فيما أعطى. يعني في كل يوم في صلاة الفجر ندعو في القنوت وبارك لنا فيما أعطيت. ليس المهم أن يعطى الإنسان، ولكن المهم أن تطرح في أمواله البركة. نعم، فندعو له كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم كثر ماله وولده وبارك له فيه. باب فضل الصلاة المكتوبة في جماعة، وفضل انتظار الصلاة وكثرة الخطى إلى المساجد، وفضل المشي إليها. هذا الباب كالشرح والتتمة للأبواب السابقة التي قرأناها، فيه فضل الصلاة المكتوبة وقد تكلمنا عنه بالتفصيل، ولذلك لا يوجد فيه شرح واسع لأن معانيه قد مرت معنا. فضل الصلاة المكتوبة في الجماعة، وفضل انتظار الصلاة، المرء في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، وكثرة الخطى إلى المساجد، وفيه فضل المشي إليها. نعم، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية. قال أبو كريب: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحدثه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي أخبرنا عبثر حاء، وحدثنا محمد بن بكار بن الريان قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا حاء، وحدثنا ابن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة، كلهم عن الأعمش في هذا الإسناد بمثل معنى. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث، وأحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحدثه. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة وتقول الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى ينصرف أو يحدث. قلت: ما يحدث؟ قال: يفسو أو يضرط. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحدثه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس حاء، وحدثني محمد بن سلمة المرادي حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن ابن هرمز عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحدكم ما قعد ينتظر الصلاة في صلاة ما لم يحدث تدعو له الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا. حدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. وفي رواية أبي كريب حتى يصليها مع الإمام في جماعة. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عكثر عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أبي بن كعب قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة. قال فقيل له أو قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. وحدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير كلاهما عن التيمي بهذا الإسناد بنحوه. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا عباد بن عباد حدثنا عاصم عن أبي عثمان عن أبي بن كعب قال كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة فكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فتوجعنا له فقلت له يا فلان لو أنك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الأرض. قال أما والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم. قال فحملت به حملا حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال فدعاه فقال له مثل ذلك وذكر له أنه يرجو في أثره الأجر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك ما احتسب. وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي ومحمد بن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة حاء. وحدثنا سعيد بن أزهر الواسطي قال حدثنا وكيع حدثنا أبي كلهم عن عاصم بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا حجاج بن الشاعر حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله قال كانت ديارنا نائية عن المسجد فأردنا أن نبيع بيوتنا فنقترب من المسجد فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لكم بكل خطوة درجة. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال سمعت أبي يحدث قال حدثني الجريري عن أبي نظرة عن جابر بن عبد الله قال خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك. فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم. حدثنا عاصم بن النضر التيمي حدثنا معتمر قال سمعت كهمة يحدث عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد قال والبقاع خالية. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. فقالوا ما كان يسرنا أنا كنا تحولنا. حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا زكريا بن عدي أخبرنا عبيد الله يعني بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن علي بن ثابت عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حاء وقال قتيبة حدثنا بكر يعني ابن مضر كلاهما عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي حديث بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وهو ابن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. قال الحسن: وما يبقي ذلك من الدرن. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال: حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. أما بالنسبة للرجال ففي الحديث الثاني: وحدثني محمد بن بكار، هو محمد بن بكار بن الريان أبو عبد الله شيخ الإمام مسلم، روى عن أبي عاصم النبي في الإيمان ومحمد بن طلحة وإسماعيل بن جعفر في الحج، وروى عن إسماعيل بن زكريا في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها، وروى عن حسان بن إبراهيم في الفضائل، توفي 38 و200 وهو ابن 93 سنة، وخرج له مسلم وأبو داود في كتابيهما. في الصفحة الثانية في الحديث الثاني من الأسفل: حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبتر عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي، أبو عثمان النهدي هكذا عرف بكنيته يكنى بأبي عثمان، وأما اسمه فهو عبد الرحمن بن مل أو عبد الرحمن بن مل، الأولى أشهر وأضبط. أبو عثمان النهدي البصري تابعي من كبار التابعين ومعمر، عاش ما يزيد عن 130 عاما، أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه لم يكتب له شرف الصحبة، فما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن دفع إليه الصدقة بالواسطة. طبعا غزا في عهد عمر غزوات متعددة، وكان مقيما بالكوفة، فلما قتل فيها الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه تحول عنها إلى البصرة وقال: والله لا أسكن بلدة قتل فيها ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى عن عمر وعلي وأبي ذر وغيرهما من الصحابة، وخرج له مسلم في صحيحه كثيرا، وروى عنه قتادة وأيوب وأبو التياح والجريري وخلق آخرون، توفي 95 من الهجرة، وخرج له 6 في كتبهم. في الصفحة التالية أيضا في الحديث الثاني من الأسفل: وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي ومحمد بن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة، وحدثنا سعيد بن أزهر الواسطي، وما يعرف إلا بهذا الاسم سعيد بن أزهر الواسطي شيخ الإمام مسلم، روى عن وكيع بن الجراح في الصلاة وأبي معاوية في الدعاء، وتوفي 44 و200 من الهجرة. في الصفحة التالية: حدثنا عاصم بن النضر التيمي حدثنا معتمر قال: سمعت كهمس، هو كهمس بن الحسن التميمي يكنى بأبي الحسن، روى عن عبد الله بن بريدة في الإيمان والجهاد والذبائح، وروى عن يزيد بن عبد الله بن الشخير في الصلاة وأبي نضرة وعبد الله بن شقيق في الصلاة والصوم، وروى عنه وكيع ومعاذ بن معاذ ومعتمر بن سليمان وأبو أسامة وعثمان بن عمر، توفي 49 و100، وخرج له 6 في كتبهم. وفي الحديث الذي يليه: حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا زكريا بن عدي أخبرنا عبيد الله يعني بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم الأشجعي، أبو حازم هذا اسمه سلمان الأشجعي يكنى بأبي حازم الغطفاني الكوفي من التابعين، روى عن أبي هريرة في الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج وغيرها من الأبواب، وروى عنه يزيد بن كيسان والأعمش وفضيل بن غزوان وعلي بن ثابت وخلق آخرون، وخرج له الستة في كتبهم. هذا بالنسبة للرجال. وأما بالنسبة لموضوع الباب، فالموضوع الأول أن صلاة الإنسان في الجماعة تفضل صلاته منفردا ببضع وعشرين درجة، وقد مر معنا في الأحاديث السابقة بخمس وعشرين درجة، ومر معنا بسبع وعشرين درجة، وتكلمنا على سبب الخلاف في هذا أو وجه الجمع ما بين هذه الروايات المتعارضة. وفيه أن المرأة إذا كان بيته بعيدا عن المسجد وكان يخطو يذهب إلى المسجد ماشيا، فله بهذا بكل خطوة له حسنة، يرفع الله له بكل خطوة درجة ويمحو عنه سيئة. وأن الإنسان إذا أتاه ماشيا خير له من أن يأتيه راكبا، وذلك أنه نصح الرجل بأن يتخذ له حمارا من أجل أن يقيه هوام الأرض ودوابا وأن يقيه الحر، ولكنه أبى ورجى أن يأجره الله تعالى على هذا الذي عمل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال له لك هذا كله. وفي المرة الثانية قال ما أود أن بيتي مصنب إلى بيت محمد صلى الله عليه وسلم. فظن الصحابي أن هذه الكلمة كبيرة، كيف يقول ما أريد أن يكون بيتي بجانب بيت محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو ما يقول أنا ما أريد أن يكون بيتي بجانب بيته نفارا منه عليه الصلاة والسلام، كيف هم يرتدونه بأرواحهم عليه الصلاة والسلام؟ وإنما كان يرجو إذا كان بيته بعيدا أن يخطو إلى المسجد فيكفر عن سيئاته ويرفع بذلك درجاته عند الله.